برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج هموم عراقية. قال مندوب في منظمة أوبك أن العراق أبلغ المنظمة بأنه سيبدأ في خطة عاجلة لتقليص إنتاجه تدريجيا للالتزام الكامل بحصته، وذلك بعدما طالبت المنظمة بغداد وأعضاء آخرين بالالتزام باتفاق تقليص الإنتاج. وقال المندوب لرويترز أن خطة العراق ستشمل التوصل لاتفاق مع شركات النفط للبدء في تخفيضات كبيرة بالحقول العراقية العاملة فيها، والتوصل لاتفاق مع حكومة إقليم كردستان للمساهمة في التقليص الإجمالي. يأتي ذلك في وقت استعدت فيه أوبك وروسيا وحلفاؤهما السبت تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط حتى نهاية يوليو، بعد أن تضاعفت أسعار الخام في الشهرين الماضيين لجهودهم التي أسفرت عن سحب ما يقارب من 10% من الإمدادات العالمية من السوق. ووفقا لمسودة إعلان مع بدء مؤتمر بالاتصال المرئي عن بعد، فمن المقرر أن تطلب المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس من الدول التي تخطت حصصها في مايو ويونيو مثل نيجيريا والعراق بالتعويض عن ذلك من خلال خفض إضافي في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر. وكانت مجموعة أوبك بلس قد اتفقت في أبريل على خفض الإمدادات بواقع 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو ويونيو لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا، وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو إلى ديسمبر. هذا كله يأتي بالتزامن مع تقرير سلط الضوء فيه على الأزمة التي خلفها تسريح آلاف العمال العراقيين من قبل شركات النفط الأجنبية. وأشار التقرير إلى أن نحو 15,000 عراقي فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة التي خلفها تفشي فيروس كورونا، محذرة من موجة غضب قد تواجهها الحكومة، فقد تضطر الحكومة لتقليص رواتب القطاع العام في خطوة ستزيد غضب العراقيين الذين نظموا احتجاجات في العام الماضي ضد مزاعم فساد بالحكومة ونقص الوظائف. ويخشى الكثير تدهور الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل وباء كورونا الذي يعصف بالبلاد، ونظرا لارتباط معظم الوظائف في البصرة بصناعة الطاقة، فأن من شبه المستحيل على موظفين العثور على مصدر دخل بديل. وللحديث حول التخفيض في حصة العراق من إنتاج النفط بالتزامن مع تخفيض عدد العمالة في هذا القطاع بالعراق وتأثيرات ذلك على الواقع الاقتصادي العراقي، ينضم معنا من بغداد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي. مرحبا بكم أستاذ صالح ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى. كان هنالك تقرير سلط الضوء على أزمة خلفها تسريح آلاف العمال العراقيين من قبل شركات النفط الأجنبية، هذا يتزامن مع تعهد العراق بخفض إنتاجه النفطي تدريجيا للالتزام الكامل بحصته بعدما طالبت منظمة أوبك العراق بذلك. هل هذا التخفيض في الإنتاج أيضا سوف يفاقم من المشكلة الاقتصادية المتمثلة بتسريح العديد من العمال العراقيين؟
طبعا أنا مساندك ساضياء ومستمعيكم الكرام. اليوم العراقي يعاني من مشاكل وليس لديه حلول اقتصادية، دائما حلول مالية. الحلول المالية دائما ترتب عليها تبعات أخرى، يعني الحل المالي مثل الاقتراض، تخفيض رواتب الموظفين، تسريح إلغاء العقود، هذه أمور تترتب عليها آثار اجتماعية واقتصادية. لذلك لا يوجد للعراق حلول حقيقة اقتصادية، دائما حلول مالية. من ضمن هذا يعني اليوم تخفيض الإنتاج، تخفيض الإنتاج اليوم العراق يعاني من مشكلة انخفاض أسعار النفط. فعلا حقا هي تعافت قليلا أسعار النفط، ولكن المشكلة ليس فقط في السعر. اليوم العراق يصدر أقل 3,200,000 برميل يوميا، ومن وامل أن يخفض 200,000 برميل على الشهر القادم. هذه كلها قلة موارد. تسريح عمال إضافة إلى المشكلة مشكلة أخرى، هؤلاء العمال المسعين سيضافون إلى جيوش البطالة الموجودين داخل العراق، والحكومة العراقية ليس لديها نظام معونة ممكن، وليس لديها قاعدة بيانات حقيقية تستطيع من خلال الوصول إلى المحتاجين. لذلك اليوم حتى معونة 30,000 دينار للعاطلين عمل لحد هذه اللحظة لم تصرف، يعني منذ الشهر الثالث ونحن الآن في السلف الأول من الشهر الثالث، يعني تقريبا 3 أشهر و10 أيام لم تصرف لحد هذه اللحظة المعونة لعدم وجود قاعة بيانات وعدم وجود قدرة للحكومة العراقية ولأجهزة مؤسسات الدولة على معالجة الأزمات الاقتصادية. لذلك أعتقد هذا ستنعكس سلبيا على الواقع الاقتصادي الداخلي العراق من حيث زاد عدد العاطلين عمل، ربما سيؤجج الأوضاع الملتهبة بالعراق من احتجاجات سيضيف زخم إلى هذه الاحتجاجات. لذلك الحكومة العراقية اليوم أمام تحديات كبيرة أن تضع خطة اقتصادية وليست خطة مالية.
أستاذ صالح، هل ترون أن التخفيض في الإنتاج كان عادلا فيما يخص العراق الذي عانى من ويلات حروب مع الإرهاب وكذلك الفساد وما إلى ذلك؟ فهل ترون أن التخفيض في الإنتاج كان يمثل عدالة بالنسبة للوضع العراقي؟
خلينا نتكلم بصراحة أستاذ ضياء، يعني العراق هو أضعف حلقة في أوبك بسبب لعدة أسباب، يعني ما نتكلم يعني سبب واحد، سبب عدم سيطرة على الموارد النفطية، بسبب الصراعات السياسية الداخلية، بسبب عدم أخذ مكانته الحقيقية في المنطقة أو العالم، فبالتأكيد يكون هو الأضعف. نعم لا توجد أي عدالة حقيقة أنه 1,060,000 برميل يوميا يخفض العراق قياسا بإنتاج 4 ملايين، قياسا بالسعودية تنتج حوالي 9 مليون تخفض المليون، فهذا ليست عدالة، أو قياسا بالدولة الإمارات اللي تنتج 2 مليون تخفض 250,000 برميل، هذا ليست عدالة حقيقية ولا مع دول أخرى. لذلك أعتقد لم تكن عدالة حقيقية لضعف العراق، دائما الضعيف هو يتحمل التبعات. العراق عندما يقف بأوبك يعني هناك مشاكل، هناك دائما الأسئلة توجه له، أنت لا تسيطر على إنتاجك النفطي، هناك تهريب من الحقول الجنوبية يصل إلى حوالي أكثر من 150,000 برميل يوميا هي تهرب، هناك تصدير خارج سومو وخارج الدولة العراقية بالنسبة لإقليم كردستان أكثر من 500,000 برميل يوميا، هناك أيضا خروج نفط إلى إيران وإلى سوريا أيضا بحدود 60-70,000 برميل يوميا، يعني خرابة 850,000 برميل أو حتى تصل إلى 1,000,000 برميل يوميا، ما بين 750 إلى 1,000,000 برميل يوميا، العراق غير مسيطر على الحكومة العراقية، غير مسيطر وزارة النفط، شركة سوما غير مسيطرة، خارج الحسابات الحقيقية لأوبك. لذلك هذه المشاكل تنعكس عليها في منظمة أوبك، أنه دولة غير مسيطرة على مواردها، التهريب وعدم السيطرة، كذلك حتى على الأسعار، كان هناك تنافس ما بين السعودية والعراق على السوق الهندية، فحيث خفضت السعودية 4 دولارات ونصف تحت السعر العالمي، والعراق انخفض وأصبحت منافسة بالتخفيض للاستحواذ على السوق. كل هذه يجعل العراق في موقف ضعيف أمام المنظمات الدولية، لذلك فعلا لا توجد عدالة. الوفد المفاوض وزارة النفط حقيقة لا تمتلك القدرة على التفاوض، ليس لديها الجدية. يعني أنا أتكلم عن الخبرات أو نتكلم عن مو بالضرورة أن تكون هناك خبرة حقيقية، ولكن ممكن أن تكون هناك جدية بالحفاظ على المواقع. العراق لحد هذه اللحظة لا يوجد له سوق حقيقي ثابت مثل ما اليوم بعض الدول. النفط على سبيل المثال السعودية لديها سوق، لديها سوق شمال أفريقيا، مصر والسودان، وكذلك في أفريقيا هناك تعاقدات ثابتة على المشتقات النفطية، تصدر لهم مشتقات نفطية إضافة إلى الخام البترول، كذلك الإمارات لديها تصدير المشتقات النفطية، كذلك الكويت، كثير من الدول المنتجة للنفط لديها مصافي لتصدير، إيران على سبيل المثال لديها أيضا تصدير مشتقات نفطية لكثير من الدول. العراق لحد هذه اللحظة حتى السوق المحلية هو يستورد 3.3 مليار دولار سنويا مشتقات نفطية. كل هذا ضعف للإمكانية العراق وإمكانية وزارة النفط للوقوف أمام منظمة أوبك أو منظمات الدولية. لهذا دائما العراق ضعيف جدا أمام في أي مفاوضات بأي شيء، لوجود صراعات داخلية وعدم وجود بنى تحتية حقيقية وعدم وجود خطة واضحة المعالم قابلة للقياس ممكن تحقيقها ووصولها، وعدم وجود أهداف حقيقية تفعل تحقيقها. لذلك هذه الأمور أثرت على مكانة العراق في منظمة أوبك وكثير من المنظمات الاقتصادية وحتى على المستوى السياسي.
سؤال أخير أستاذ صالح، وهل العراق يعول على ارتفاع أسعار النفط؟ يعني هذا التخفيض في الإنتاج هل سيؤدي إلى مضاعفة سعر البرميل أم أن الأوضاع الدولية لا تسمح بهذا الارتفاع؟ وفيما إذا ظلت هذه الأسعار متدنية هل سوف يؤدي ذلك إلى زيادة تهريب النفط العراقي؟
طبعا العراق يعول، يعني هو يعني دائما صناع القرار بالدولة العراقية والحكومة العراقية دائما يعولون على ارتفاع أسعار النفط وينظرون إلى المستقبل على أنه وردي وجميل، ولكن الحقيقة غير ذلك. نعم كل خبراء النفط والمتبعين للوضع الاقتصادي يعتقدون ان السعر الطبيعي للنفط هو ما بين 50-60 دولار، هذا السعر الطبيعي، ما انخفض عنه او ما زاد عنه فهو سعر غير طبيعي. اليوم هو في سعر غير طبيعي بسبب ظروف موجودة حاليا، ظروف كورونا وتباطؤ النمو العالمي، دخول الطاقة البديلة، كثير من الأمور، اكتشاف مخزون نفط جديد، اكتشاف حقول جديدة، هذا كله يأثر على أسعار النفط. فأعتقد منا يعني إلى نهاية السنة، نهاية العام، يعتقدون أن تتراوح أسعار النفط ما بين 35 إلى 45 دولار. وهذا الرقم لا ينفع الدولة العراقية في ظل نفقاتها الموجودة من حيث السعر ومن حيث الكمية. لكن هم يتوقعون أنه أزمة كورونا أن تعدي والعالم يعبر هذه المرحلة، بعد ذلك تبدأ عملية ارتفاع أسعار النفط. يقولون عن سمعة قبل كم يوم أحد المسؤولين يتكلم عن شركات الطيران ستعاود العمل فسترتفع أسعار النفط. هم دائما يتمنون هذا الشيء، ولكن الاقتصاد لا يقاس بالتمنيات. صح وتوقعات، ولكن توقعات يجب أن تكون واقعية ومنطقية، وأغلب التوقعات دائما بالاقتصاد تكون تشاؤمية حتى يقوي المناعة الاقتصادية للدولة. فالعراق ليس لديه مناعة اقتصادية حقيقية، ليس لديه مناعة أصلا اقتصادية، ليست حقيقية أو وهمية، ليس لديه مناعة. لذلك دائما عندما تحصل بالمنطقة أو بالعالم أي أزمة، أول متأثرين بها العراق، ولا يوجد له حلول. دائما الحلول إما الاقتراضي أما تخفيض الرواتب، ليس لديه حل غير هذا الشيء. لم تفكر الحكومات السابقة ولا حتى حكومة اليوم الكاظمي أن تضع خطة اقتصادية حقيقية لتشكيل واقع اقتصادي، لتشكيل مثلا سوق نفطي محلي داخل العراق. العراق ممكن يستهلك أكثر من مليون برميل نفط يوميا، ممكن تكون هناك سوق كبيرة جدا، وهذا المليون ممكن أن يعتمد عليه في استهلاكه بدلا من أن يستورد مشتقات النفطية الأخرى، المنتجات النفطية الأخرى، صناعة البتروكيميائية. ممكن يكون العراق يعني يستثمر أكثر من مليون نصف برميل يوميا بالصناعات النفطية، وأن يصدر مشتقات أو على الأقل يسد الحاجة في السوق المحلية. لكن ليس لديه فكرة بهذا الصناعات النفطية، هو يعتمد بشكل كبير على النفط الخام المصدر. لذلك نعم يعولون دائما المسؤولين العراقيين، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يحدث. ولهذا أعتقد اليوم الحكومة العراقية عليها أن تضع خطة اقتصادية حقيقية، تبدأ بالصناعات النفطية ثم الصناعات الغذائية، وبعد ذلك تبدأ بخلق سوق محلية. ممكن للقطاع الخاص أن يكون له دور كبير في هذا الموضوع، ممكن المستثمرين يكون دور كبير في هذا الموضوع، لكن على الدولة العراقية أن تضع بيئة خصبة للاستثمار، وأن تحمي المستثمرين من الحكومة ومن بعض رجالات الحكومة ومن فساد الموجود في بعض مؤسسات في مؤسسات الدولة. ليس بعض، أغلب المؤسسات الدولة فيها فساد، من استغلال من المافيات، من الميليشيات، من كل هذه الأمور. عليها أن تحمي هؤلاء المستثمرين. هذا رأس مال، ورأس مال يحتاج لحمايات كبيرة، يحتاج لامتيازات. لذلك على الحكومة العراقية أن تعطي هذا الشيء، وأن تستثمر كل ما ممكن أن تستثمر في داخل العراق حتى يكون لها اقتصاد ثاني موازي لاقتصاد النفط أو لإيرادات النفط، حتى تكون قادر على مواجهة الأزمات. نعم تتأثر، ولكن ليس تتأثر كما حدث اليوم. كانت الحكومة العراقية في مأزق كبير قبل أن ترتفع أسعار النفط إلى 40 دولار. كيف تتوفر رواتب الموظفين، واقترضت من المصارف المحلية، واليوم أكو اقتراض ثاني، وأكو تخويل بالاقتراض الخارجي. كل هذه الأمور يعني تنهك المالية العراقية، وتجعل العراق مديون إلى فترات طويلة تتحملها الأجيال القادمة. لكن يبقى المسؤول، على بناء سؤالك، يبقى المسؤول يتأمل سعر النفط في الارتفاع حتى يصل إلى 60 أو 70 دولار، حتى يسد النفقات فقط وليس قامة المشاريع وتحسين الاقتصاد الداخلي.
نعم، الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم أستاذ صالح.
شكرا لك، حياك الله.